بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. حدثنا عمر قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطاياه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الصحيح فيه بشرى عظيمة لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، لأن فيه بيان سعة رحمة الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر عباده بفعل الطاعات في حال صحتهم وانتهاز فرصة الحياة للإكثار من العمل الصالح، بدءا بأداء الفرائض وإقامة الواجبات، وانتهاءا بفعل المستحبات. لذا فلما كان الإنسان عرضة للمرض وللعقبات التي تحول بينه وبين الأعمال الصالحات، فإنه إذا مرض وكان يعمل أعمالا صالحة من طلب للعلم وصلاة بالليل والنهار وصدقة وفعل للخير كما قال الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ثم حبسه حابس المرض فلم يستطع أن يقدم من العمل ما كان يقدمه وهو صحيح، كتب الله له الأجر، أجر ما كان يعمل وهو صحيح. مثال ذلك رجل يقوم من الليل، إذا أتى ثلث الليل الآخر يقوم فيصلي ما كتب الله له قارئا راكعا وساجدا وقائما وقاعدا ومستغفرا وتائبا وحامدا لله وشاكرا له على نعمة الصحة والتوفيق، وإن شق عليه القيام لكنه مؤمن بما عند الله عز وجل من عظيم الأجر وكثرة الثواب لمن يقدم مراض الله تبارك وتعالى على رغبات نفسه. يقوم الليل وهو صحيح، فأتى عليه وقت أصابه المرض فاحتسب وصبر ولكنه لم يقدر على قيام الليل، كتب الله له عمله الذي كان يعمله وهو صحيح ولو لم يعمله، لأن الذي حبسه هو المرض. وهكذا بقية الأعمال، وهو دليل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم، وأنه يحب الخير الذي يفعلوه ليثيبهم عليه أضعافا مضاعفة، كما قال عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي الحديث دليل أو تذكير بأن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، فمراتب الدين ثلاث لا غير. مراتب دين الإسلام بكماله ثلاث: مرتبة الإسلام بأركانه الخمسة، ومرتبة الإيمان بأركانه الستة، ومرتبة الإحسان بركنه العظيم. فالمسلم دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام، والإحسان أخص من الإيمان. والتلازم بين المراتب الثلاث متلازمة. معنى التلازم أنه لا يوجد إسلام حقيقي إلا ومعه إيمان، ومن باب أولى لا يوجد إيمان حقيقي إلا معه إسلام، وكذلك من باب أولى الإحسان إذا وجد فهو يتناول الإسلام ويتناول الإيمان. قال علماء التوحيد: إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإحسان شمل الجميع. إلا أنه كما سبق دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، ودائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. يعني قد يكون الإنسان مسلم ولكن ناقص الإيمان بأي سبب، بسبب الوقوع في البدع والمحدثات، أو الوقوع في بدائع كبائر الذنوب، أو الاستمرار على صغائر الذنوب، فيكون مسلم لا يخرج من الإسلام ولكنه ليس كامل الإيمان بل ناقص الإيمان، فيقال مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما فيه من المعصية. نعم.
باب: هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ حدثنا زكريا حدثنا أحمد بن عيسى قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالكمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء.
الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. هذا الحديث فيما يتعلق ببحث الشكاية، يعني هل للمريض أن يشكو ما به، أم عليه أن يصبر ويكتم ما به من بلاء وفقر وغيرها؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت الشكاية على سبيل التسخط والجزع فذلك حرام، لا يجوز للإنسان، لأن الله هو الذي ابتلاه بالمرض أو ابتلاه بالفقر أو بالخوف أو بالكروب والهم والغم، ابتلاه الله عز وجل، فإن صبر فله الأجر المضاعف والثواب العظيم، وإن جزع وتسخط ولم يرضى بقضاء الله وقدره فقد غضب الله عليه ومصيبته بين يديه وفي جسده، فهذا الشكاية عندئذ حرام. وأما الشكاية لطبيب أو صديق تعلمه بالواقع فتقول مثلا مرضت اليوم الحمد لله وشفاء لله وما شاكل ذلك، لا حرج، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لما دخل عليه الصحابي وهو يوعك، يعني اشتدت به الحمى، فقال إنك لتوعك يا رسول الله، قال نعم وإنه لأشد علينا معشر الأنبياء، فمعنى أنه أخبره بذلك ولم يكتمه، هذا لا حرج فيه أن تخبر صديقك ليدعو لك مع الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، أو تشكو إلى طبيب تشكو عليه الألم من أجل أن يرشدك إلى علاج هذا الألم، فلا حرج في ذلك أبدا. هذا أمر. والأمر الثاني يؤخذ من الحديث أن الابتلاءات التي تصيب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على اختلاف أنواعها لا يريد الله عز وجل أن يعذبهم بها ويهلكهم بها أبدا، سواء مرضا أو فقرا أو مصائب متنوعة، لا يريد الله أن يشق عليهم أو يعذبهم، ولكن ليرفع درجاتهم وليكفر سيئاتهم. فالمؤمن الذي يبتلى بشيء من هذا، مرض، فقر، خوف، مصائب متعددة، وهو صابر ومحتسب، هو الذي يكسب مكسبا عظيما مضاعفة الحسنات، وهذا من خير المكاسب التي ينشدها المؤمنون العقلاء، وتكفير السيئات وهو كذلك من خير ما يكسبه الإنسان. فإذا قدمت على الله عز وجل وقد ضاعف حسناتك ومحى عنك سيئاتك فذلك هو الفوز العظيم. على هذا إذا ابتلي المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات بشيء من مصائب الدنيا على اختلاف أنواعها وصبروا واحتسبوا وآمنوا بالقضاء والقدر ولم يجزعوا فإنهم يثابون ثوابا عظيما ويربحون أرباحا لا نظير لها من أرباح الدنيا، وهي رفع الدرجات عند الله عالية ومضاعفة الحسنات ومحو السيئات وتكفير الخطيئات. ثم الابتلاء من الله يكون على قدر إيمان العبد، على قدر ما عند العبد من الإيمان بالقضاء والقدر والصبر والاحتساب، وهذا هو الغالب في حال المؤمنين. لذا قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالأنبياء يبتلون وهم صفوة الخلق، الأنبياء والرسل يبتلون أشد الابتلاء فوق ابتلاء كل عبد صالح، وما ذلك إلا ليرفع الله درجاتهم عالية بفضله وإحسانه، ثم بسبب ذلكم الابتلاء. فمن الأنبياء من قتله قومه، ومنهم من ألحقوا به ضررا وأذى لا يطيقه إلا الكمل من الرجال، من الضرب والإهانة والطرد، وهذا معروف لمن قرأ القرآن وقرأ قصص الرسل والأنبياء كيف تعاملوا مع قومهم وكيف رد عليهم أقوامهم، وذم الله بني إسرائيل لأنهم يقتلون الأنبياء بغير حق. ومنهم من يعيش فقيرا، ومنهم من يحترف بيده فيعمل في الحديد يلينه الله له كداود، ومنهم من يعيش فقيرا كفقر النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أول أمره، وهو خير البشر على الإطلاق وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتمهم، ومع هذا ابتلوا هو وأصحابه الكرام بالفقر في أول أمرهم، فكانوا لا يجدون ما يأكلون، وقد لا يجد الإنسان ما يلتحف به على جسده، ولكنهم صبروا وأقاموا الدين وجاهدوا في سبيل الله حتى أعلى الله عز وجل دين الإسلام بفضله ثم بجهادهم، وهم على تلك الحال، وفتح الله عليهم وأصبحوا بعد ذلك مطمئنين وآكلين وشاربين ومستورين، يركبون المركب ويسكنون البيوت لأنهم صبروا، وذلك ثواب دنيوي مع ما ادخر الله لهم من الثواب الأخروي. فالواجب أن من ابتلي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بشيء من المصائب الدنيوية في جسده أو في أهله أو بفوات صديقه أو بفقر أو خوف أو هم أو حزن، عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يحتسب الأجر عند الله، وأن يعلم علم اليقين أن الله الذي قدر عليه هذا لا يريد أن يهينه في الأرض، ولا يريد أن يهلكه أو يعذبه، وإنما يريد أن يرفع درجاته عنده عالية في الدار الآخرة، وأن يكفر سيئاته، وأن يجعله من ورثة جنة النعيم لأنه صبر. والله تعالى نادى عباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والله أعلم.
الشيخ
فيه ناس ابتلوا وهم
هذه نقطة مهمة ذكرنا بها الشيخ هادي، قد يبتلى وهو قليل الدين ومن الفاسقين، وربما يكون مضيع للصلاة وغير مبالي عن أخذ مطعمه ومشربه، لا يبالي من حلال أو حرام، هذا نعم قد يكون. فهذا إن كان من جملة المسلمين وحصل له فقر أو مرض أو نحو ذلك فهي عقوبة عاجلة، عقوبة له عاجلة. فإن كان من جملة الموحدين فقد ينتفع بالعقوبة العاجلة إذا قدم على الله يوم القيامة وهو من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، قد ينتفع لأن الله قد عجل عقوبته. أما إذا لم يأتيه شيء من هذا وهو قليل الدين ولم يبتل بشيء فإن عقوبته تضاعف يوم القيامة. فما كل من يبتلى يكون مثابا، بل من ضيع دين الله عز وجل وابتلي بشيء فهي عقوبة معجلة مع ما يدخر الله له من العقوبة المؤجلة.
من بريطانيا يقول: هناك من يقول أن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد لا ينطبق على الأمهات لأنهن لسن أولياء لبناتهن، فلو مزحت الأم بتزويج ابنتها فهل يشملها الحديث؟
لا، لا يشملها الحديث، لأن لا ولاية لها في عقد النكاح. يعني كون الأم تمزح على شخص فتقول له زوجتك ابنتي، هذا لا يتم زواج. لكن لو قال الأب لشخص زوجتك ابنتي، لو قال له ذلك لتم الزواج وانتهى العقد وأصبحت زوجة من مزح عليه، ولا تفتك إلا بطلاق. لكن نحذر النساء أن ينزلن إلى هذا المستوى، لأن هذا من السفه، والمرأة يجب أنها تحتفظ بحشمتها وحيائها لها ولابنتها.
من الإمارات رجل عمل حادثا مروريا ومات في الحادث رجل مسلم، وقامت شركة التأمين بدفع الدية عنه، يسأل ماذا عليه، وكان معه رجل يركب في نفس السيارة عندما حدث الحادث، هل على هذا الراكب شيء من الدية والكفارة؟
السائق
وقع حادث،
السائق
نعم، والراكب أيضا ومعه راكب،
الراكب الذي توفي، الذي توفي له حقان على المتسبب اللي هو السائق. حق لله عليه ثلاثة حقوق: حق لله وهو أداء الكفارة، وحق لولي الأمر، لوليه قريبه كالأب والابن ونحوهم من الأولياء، وهي الدية، والدية على العاقلة طبعا إذا ثبت أنه خطأ، الدية على العاقلة. وأما حق المقتول، الشخص المقتول، فيلحق القاتل الإثم إن كان فرط أو اعتدى أو تساهل، أما إذا كان خطأ فالخطأ إثمه مرفوع عن من أخطأ.
يوجد شخص ثالث راكب معه؟
الراكب لا شيء عليه، ليس له شيء ولا عليه شيء.
جزاك الله خيرا. هذه سائلة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالخواتيم في الأصابع والمساحيق التي تضعها على الوجه بعد وضوئها؟
إيش؟
هل يجوز لها أن تصلي بالخواتيم، خاتم الأصبع، والمساحيق التي تضعها على الوجه بعد وضوئها؟
بعد وضوئها
هل يجوز لها الصلاة؟
لا حرج، إذا توضأت ولبست الخواتيم لا حرج عليها، وإذا توضأت ووضعت المساحيق التي لا تستر البشرة لا حرج عليها. لكن هذه المساحيق لا خير فيها، لا خير فيها، بل قد تكون مثلى للمرأة، قد تكون لونها لون وتأتي المساحيق بلون آخر، فاختلفت ألوان البشرة بالنسبة للمرأة، يختلف الوجه عن اليدين أو اليدين عن الوجه أو عن الرجلين، وهذا من سوء التصرف. نحن نبذل النصيحة للنساء أن يتنازلن عن هذه المساحيق وترضى كل واحدة بالجمال الطبيعي الذي حباها الله تبارك وتعالى وتمتشط وتطيب في بيتها وتتجمل باللباس في بيتها، ولا يجوز لها أن تظهر زينتها عند الأجانب أبدا سواء في أوروبا أو في بلاد الإسلام والمسلمين، ما دام وقد أكرمها الله بالإسلام تعمل بأحكام الإسلام وتستر بستر الإسلام الذي شرفها الله به.
هذا السائل يقول: هل الوضوء قبل غسل الجنابة واجب؟
ليس بواجبا، إذا اغتسل الجنابة ثم توضأ بعد ذلك جاز، وإن بدأ بالوضوء ثم اغتسل ولم يمس عورته جاز.
سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للإمام الذي تعينه وزارة الشؤون الدينية في البلدان الإسلامية أن يكون نائبا أو يتولى من لا ولي لها؟ من تعينه وزارة الشؤون الإسلامية في البلدان الإسلامية أن يكون ولي لمن لا ولي لها؟
الذي يتولى عقد الأنكحة ليس وليا للمرأة، بل ولي المرأة هو أبوها أو ابنها أو أخوها أو العصبة، أما من يتولى عقد الأنكحة فهو واسطة بين الولي وبين الزوج أو وكيله.
هذه امرأة تسأل تقول: أنها كانت تسرق المال من أبيها ومن بعض الناس أيضا، والآن تابت إلى الله عز وجل، فتسأل كيف ترد المال لأصحابه، فهي تخاف إن صرحت بأنها سرقت منهم أن يؤذوها.
لا تصرح، لكن لا يجوز لها أن تكتب، بل يجب عليها أن ترد المال الذي أخذته من أبيها لأبيها بطريقة خاصة بواسطة من يخدمها كأمها أو أقاربها، توضع المال بين يديه، فإذا وضع المال بين يديه وصل، ولو لم يعلم أنه من عند ابنته التي سرقت عليه. وهكذا عند الغير، تعطي من أخذت منه المال، فإن مات فإلى ورثته حتى تبرأ الذمة، فإن لم تعلم الورثة ولا أحد من أقاربه فعليها أن تتصدق به على رية صاحبه الذي مات، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. حدثنا عمر قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطاياه.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الصحيح فيه بشرى عظيمة لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، لأن فيه بيان سعة رحمة الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر عباده بفعل الطاعات في حال صحتهم وانتهاز فرصة الحياة للإكثار من العمل الصالح، بدءا بأداء الفرائض وإقامة الواجبات وانتهاءا بفعل المستحبات. لذا فلما كان الإنسان عرضة للمرض وللعقبات التي تحول بينه وبين الأعمال الصالحات، فإنه إذا مرض وكان يعمل أعمالا صالحة من طلب للعلم وصلاة بالليل والنهار وصدقة وفعل للخير كما قال الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ثم حبسه حابس المرض فلم يستطع أن يقدم من العمل ما كان يقدمه وهو صحيح، كتب الله له الأجر، أجر ما كان يعمل وهو صحيح. مثال ذلك رجل يقوم من الليل، إذا أتى ثلث الليل الآخر يقوم فيصلي ما كتب الله له قارئا راكعا وساجدا وقائما وقاعدا ومستغفرا وتائبا وحامدا لله وشاكرا له على نعمة الصحة والتوفيق، وإن شق عليه القيام لكنه مؤمن بما عند الله عز وجل من عظيم الأجر وكثرة الثواب لمن يقدم مراضي الله تبارك وتعالى على رغبات نفسه. يقوم الليل وهو صحيح، فأتى عليه وقت أصابه المرض فاحتسب وصبر ولكنه لم يقدر على قيام الليل، كتب الله له عمله الذي كان يعمله وهو صحيح ولو لم يعمله، لأن الذي حبسه هو المرض. وهكذا بقية الأعمال، وهو دليل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم، وأنه يحب الخير الذي يفعلوه ليثيبهم عليه أضعافا مضاعفة، كما قال عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وفي الحديث دليل أو تذكير بأن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، فمراتب الدين ثلاث لا غير، مراتب دين الإسلام بكماله ثلاث: مرتبة الإسلام بأركانه الخمسة، ومرتبة الإيمان بأركانه الستة، ومرتبة الإحسان بركنه العظيم. فالمسلم دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، والإيمان أخص من الإسلام، والإحسان أخص من الإيمان. والتلازم بين المراتب الثلاث متلازمة. معنى التلازم أنه لا يوجد إسلام حقيقي إلا ومعه إيمان، ومن باب أولى لا يوجد إيمان حقيقي إلا معه إسلام، وكذلك من باب أولى الإحسان إذا وجد فهو يتناول الإسلام ويتناول الإيمان. قال علماء التوحيد: إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإحسان شمل الجميع. إلا أنه كما سبق دائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، ودائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. يعني قد يكون الإنسان مسلم ولكن ناقص الإيمان بأي سبب؟ بسبب الوقوع في البدع والمحدثات، أو الوقوع في بدائع كبائر الذنوب، أو الاستمرار على صغائر الذنوب، فيكون مسلم لا يخرج من الإسلام ولكنه ليس كامل الإيمان بل ناقص الإيمان، فيقال مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما فيه من المعصية. نعم.
باب: هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ حدثنا زكريا حدثنا أحمد بن عيسى قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك، يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء.
الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. هذا الحديث فيما يتعلق ببحث الشكاية، يعني هل للمريض أن يشكو ما به، أم عليه أن يصبر ويكتم ما به من بلاء وفقر وغيرها؟ هذا فيه تفصيل. إن كانت الشكاية على سبيل التسخط والجزع فذلك حرام، لا يجوز للإنسان، لأن الله هو الذي ابتلاه بالمرض أو ابتلاه بالفقر أو بالخوف أو بالكروب والهم والغم، ابتلاه الله عز وجل، فإن صبر فله الأجر المضاعف والثواب العظيم، وإن جزع وتسخط ولم يرضى بقضاء الله وقدره فقد غضب الله عليه ومصيبته بين يديه وفي جسده، فهذا الشكاية عندئذ حرام. وأما الشكاية لطبيب أو صديق تعلمه بالواقع، فتقول مثلا: مرضت اليوم الحمد لله وشفاء لله وما شاكل ذلك، لا حرج، لا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لما دخل عليه الصحابي وهو يوعك، يعني اشتدت به الحمى، فقال: إنك لتوعك يا رسول الله؟ قال: نعم، وإنه لأشد علينا عشر الأنبياء. فمعنى أنه أخبره بذلك ولم يكتمه، هذا لا حرج فيه أن تخبر صديقك ليدعو لك مع الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، أو تشكو إلى طبيب تشكو عليه الألم من أجل أن يرشدك إلى علاج هذا الألم، فلا حرج في ذلك أبدا. هذا أمر. والأمر الثاني يؤخذ من الحديث أن الابتلاءات التي تصيب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على اختلاف أنواعها لا يريد الله عز وجل أن يعذبهم بها ويهلكهم بها أبدا، سواء مرضا أو فقرا أو مصائب متنوعة، لا يريد الله أن يشق عليهم أو يعذبهم، ولكن ليرفع درجاتهم وليكفر سيئاتهم. فالمؤمن الذي يبتلى بشيء من هذا، مرض، فقر، خوف، مصائب متعددة، وهو صابر ومحتسب، هو الذي يكسب مكسبا عظيما مضاعفة الحسنات، وهذا من خير المكاسب التي ينشدها المؤمنون العقلاء، وتكفير السيئات وهو كذلك من خير ما يكسبه الإنسان. فإذا قدمت على الله عز وجل وقد ضاعف حسناتك ومحى عنك سيئاتك فذلك هو الفوز العظيم. على هذا إذا ابتلي المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات بشيء من مصائب الدنيا على اختلاف أنواعها وصبروا واحتسبوا وآمنوا بالقضاء والقدر ولم يجزعوا فإنهم يثابون ثوابا عظيما ويربحون أرباحا لا نظير لها من أرباح الدنيا، وهي رفع الدرجات عند الله عالية ومضاعفة الحسنات ومحو السيئات وتكفير الخطيئات. ثم الابتلاء من الله يكون على قدر إيمان العبد، على قدر ما عند العبد من الإيمان بالقضاء والقدر والصبر والاحتساب، وهذا هو الغالب في حال المؤمنين. لذا قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالأنبياء يبتلون وهم صفوة الخلق، الأنبياء والرسل يبتلون أشد الابتلاء فوق ابتلاء كل عبد صالح، وما ذلك إلا ليرفع الله درجاتهم عالية بفضله وإحسانه، ثم بسبب ذلكم الابتلاء. فمن الأنبياء من قتله قومه، ومنهم من ألحقوا به ضررا وأذى لا يطيقه إلا الكمل من الرجال، من الضرب والإهانة والطرد، وهذا معروف لمن قرأ القرآن وقرأ قصص الرسل والأنبياء كيف تعاملوا مع قومهم وكيف رد عليهم أقوامهم، وذم الله بني إسرائيل لأنهم يقتلون الأنبياء بغير حق. ومنهم من يعيش فقيرا، ومنهم من يحترف بيده فيعمل في الحديد يلينه الله له كداود، ومنهم من يعيش فقيرا كفقر النبي محمد عليه الصلاة والسلام في أول أمره، وهو خير البشر على الإطلاق وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتمهم، ومع هذا ابتلوا هو وأصحابه الكرام بالفقر في أول أمرهم، فكانوا لا يجدون ما يأكلون، وقد لا يجد الإنسان ما يلتحف به على جسده، ولكنهم صبروا وأقاموا الدين وجاهدوا في سبيل الله حتى أعلى الله عز وجل دين الإسلام بفضله ثم بجهادهم، وهم على تلك الحال، وفتح الله عليهم وأصبحوا بعد ذلك مطمئنين وآكلين وشاربين ومستورين، يركبون المركب ويسكنون البيوت، لأنهم صبروا، وذلك ثواب دنيوي مع ما ادخر الله لهم من الثواب الأخروي. فالواجب أن من ابتلي من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بشيء من المصائب الدنيوية في جسده أو في أهله أو بفوات صديقه أو بفقر أو خوف أو هم أو حزن، عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن يحتسب الأجر عند الله، وأن يعلم علم اليقين أن الله الذي قدر عليه هذا لا يريد أن يهينه في الأرض، ولا يريد أن يهلكه أو يعذبه، وإنما يريد أن يرفع درجاته عنده عالية في الدار الآخرة، وأن يكفر سيئاته، وأن يجعله من ورثة جنة النعيم، لأنه صبر. والله تعالى نادى عباده بقوله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والله أعلم.
الشيخ في ناس ابتلوا وهم
عن الدين. هذه نقطة مهمة ذكرنا بها الشيخ هادي، قد يبتلى وهو قليل الدين ومن الفاسقين، وربما يكون مضيع للصلاة وغير مبالي عن أخذ مطعمه ومشربه، لا يبالي من حلال أو حرام، هذا نعم قد يكون. فهذا إن كان من جملة المسلمين وحصل له فقر أو مرض أو نحو ذلك، فهي عقوبة عاجلة، عقوبة له عاجلة. فإن كان من جملة الموحدين فقد ينتفع بالعقوبة العاجلة إذا قدم على الله يوم القيامة، وهو من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، قد ينتفع لأن الله قد عجل عقوبته. أما إذا لم يأته شيء من هذا وهو قليل الدين ولم يبتل بشيء، فإن عقوبته تضاعف يوم القيامة. فما كل من يبتلى يكون مثابا، بل من ضيع دين الله عز وجل وابتلي بشيء فهي عقوبة مؤجلة مع ما يدخر الله له من العقوبة المؤجلة.
من بريطانيا يقول: هناك من يقول أن حديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد لا ينطبق على الأمهات، لأنهن لسن أولياء لبناتهن، فلو مزحت الأم بتزويج ابنتها فهل يشملها الحديث؟
لا يشملها الحديث، لأن لا ولاية لها في عقد النكاح. يعني كون الأم تمزح على شخص فتقول له زوجتك ابنتي، هذا لا يتم زواج. لكن لو قال الأب لشخص زوجتك ابنتي، لو قال له ذلك لتم الزواج وانتهى العقد وأصبح الزوجة من مزح عليه، ولا تفتك إلا بطلاق. لكن نحذر النساء أن ينزلن إلى هذا المستوى، لأن هذا من السفه، والمرأة يجب أنها تحتفظ بحشمتها وحيائها لها ولابنتها.
من الإمارات رجل عمل حادثا مروريا ومات في الحادث رجل مسلم، وقامت شركة التأمين بدفع الدية عنه، يسأل ماذا عليه، وكان معه رجل يركب في نفس السيارة عندما حدث الحادث، هل على هذا الراكب شيء من الدية والكفارة؟
السائق
وقع حادث،
السائق
نعم، والراكب أيضا ومعه راكب،
الراكب الذي توفي، الذي توفي له حقان على المتسبب اللي هو السائق، حق لله عليه ثلاثة حقوق: حق لله وهو أداء الكفارة، وحق لولي الأمر، لوليه قريبه كالأب والابن ونحوهم من الأولياء، وهي الدية، والدية على العاقلة طبعا إذا ثبت أنه خطأ، الدية على العاقلة. وأما حق المقتول، الشخص المقتول، فيلحق القاتل الإثم إن كان فرط أو اعتدى أو تساهل، أما إذا كان خطأ فالخطأ إثمه مرفوع عن من أخطأ.
يوجد شخص ثالث راكب معه؟
الراكب لا شيء عليه، ليس له شيء ولا عليه شيء.
جزاك الله خيرا. هذه سائلة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالخواتيم في الأصابع والمساحيق التي تضعها على الوجه بعد وضوئها؟
إيش؟
هل يجوز لها أن تصلي بالخواتيم، خاتم الأصبع،
أيوة،
والمساحيق التي تضعها على الوجه بعد وضوئها؟
بعد وضوئها
هل يجوز لها الصلاة؟
لا حرج، إذا توضأت ولبست الخواتيم لا حرج عليها، وإذا توضأت ووضعت المساحيق التي لا تستر البشرة لا حرج عليها، لكن هذه المساحيق لا خير فيها، لا خير فيها، بل قد تكون مثلى للمرأة، قد تكون لونها لون وتأتي المساحيق بلون آخر، فاختلفت ألوان البشرة بالنسبة للمرأة، يختلف الوجه عن اليدين أو اليدين عن الوجه أو عن الرجلين، وهذا من سوء التصرف. نحن نبذل النصيحة للنساء أن يتنازلن عن هذه المساحيق، وترضى كل واحدة بالجمال الطبيعي الذي حباها الله تبارك وتعالى، وتمتشط وتطيب في بيتها، وتتجمل باللباس في بيتها، ولا يجوز لها أن تظهر زينتها عند الأجانب أبدا، سواء في أوروبا أو في بلاد الإسلام والمسلمين، ما دام وقد أكرمها الله بالإسلام تعمل بأحكام الإسلام، وتستر بستر الإسلام الذي شرفها الله به.
هذا السائل يقول: هل الوضوء قبل غسل الجنابة واجب؟
ليس بواجبا، إذا اغتسل الجنابة ثم توضأ بعد ذلك جاز، وإن بدأ بالوضوء ثم اغتسل ولم يمس عورته جاز.
سائل من فرنسا يقول: هل يجوز للإمام الذي تعينه وزارة الشؤون الدينية في البلدان الإسلامية أن يكون نائبا أو يتولى من لا ولي لها؟ من تعينه وزارة الشؤون الإسلامية في البلدان الإسلامية أن يكون ولي لمن لا ولي لها؟
عقد الأنكحة؟
نعم،
الذي يتولى عقد الأنكحة ليس وليا للمرأة، بل ولي المرأة هو أبوها أو ابنها أو أخوها أو العصبة، أما من يتولى عقد الأنكحة فهو واسطة بين الولي وبين الزوج أو وكيله.
هذه امرأة تسأل تقول أنها كانت تسرق المال من أبيها ومن بعض الناس أيضا، والآن تابت إلى الله عز وجل، فتسأل كيف ترد المال لأصحابه، فهي تخاف إن صرحت بأنها سرقت منهم أن يؤذوها.
لا 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 تصرح، لكن لا يجوز لها أن تكتم، بل يجب عليها أن ترد المال الذي أخذته من أبيها لأبيها بطريقة خاصة بواسطة من يخدمها كأمها أو أقاربها، توضع المال بين يديه، فإذا وضع المال بين يديه وصل، ولو لم يعلم أنه من عند ابنته التي سرقت عليه. وهكذا عند الغير تعطي من أخذت منه المال، فإن مات فإلى ورثته حتى تبرأ الذمة، فإن لم تعلم الورثة ولا أحد من أقاربه فعليها أن تتصدق به على رية صاحبه الذي مات، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير.